إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الحقائق المقررة عند المحدثين من علماء اللغات أن كثرة الاستعمال تبلي الألفاظ وتجعل الألفاظ عرضة لقص أطرافها تماما، كما تبلى العملات المعدنية والورقية التي تتبادلها أيدي البشر، فيصيب الألفاظ من البلا ما يصيب العملات المعدنية والورقية تماما، كما تبلى العملات المعدنية والورقية التي تتبادلها أيدي البشر. والكلمات القصيرة كثيرا ما تقاوم الانحرافات التي تصيب الكلمات الطويلة بالطراط، أما الكلمات الطويلة فعلى العكس من ذلك، تقدم لنا في بعض الأحيان انحرافات خاصة ناجمة من طولها، وهذه بوجه خاص هي الحال بالنسبة لكلمات كثيرة الاستعمال، ومن ثم يمكن فهمها قبل النطق بها لكثرة استعمالها، إلى حد أن المتكلم يستطيع أن يعفي نفسه من توضيح النطق بها مكتفيا بنطقها في صورة مختصرة. فالبلا الصوتي واضح فيها بدرجة خاصة، وهذه الألفاظ في عمومها إما آلات مساعدة في اللغة، وإما عبارات محفوظة متداولة، وهي لذلك ليست في حاجة إلى وضوح النطق الذي تقتضيه الرغبة في الإفهام، فيصيبها حينئذ تلك الظاهرة التي سماها اللغويون البلا اللفظية، كما يبلى الثوب وكما تبلى العملات الورقية والمعدنية لكثرة التداول بالأيدي تبلى الألفاظ أيضا. ومن الألفاظ التي تعاني هذا القص والبلا الأدوات التي تدور كثيرا في الكلام، وكذلك كلمات التحية التي يرددها الناس صباح مساء وما شابهها، كعبارة عم صباحا، هذه تطورت عن أنعم صباحا، وكعبارة مالله، وهي مأخوذة من أيمن الله، وفي مصر يقولون سالخير بدلا من مساء الخير، وفي العراق يقولون الله بالخير، أي صبحك الله أو مساك الله بالخير، فأصاب العبارة البلا اللفظي وهذا القص منها حتى صارت إلى هذا الذي وصلت إليه. أيضا كلمة للساعة مثلا لم يأتي فلان، يعني للآن لم يأتي فلان، للساعة أصبحت في مصر لسه، ولا يدري كثير ممن يتكلم بها معناها ومن أين جاءت، هي في الأصل للساعة يعني للآن. في شمالية إفريقية يقولون للسع، وفي السودان للساتي، وكذلك كلمة حتى أصبحت في نطق أهل سوريا اليوم تاء، بعضهم يقول طول روحك تحكي لك، بمعنى مهلا حتى أحكي لك. روي هذا التطور في كلمة حتى في القديم، ذكره الجواليقي المتوفى سنة 39 و500، يقول عن عوام عصره ومن كلامهم المحال الغث جئت تألقاك، يعني حتى ألقاك، بل يمكن أن تعود بهذه الظاهرة إلى عصور الاحتجاج في العربية، في مثل قول أبي وجزة السعدي العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان أين المطعم، العاطفون تحين حتى حين ما من عاطف. العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان أين المطعمون. حتى حين لا يوجد من يعطف. وإن كان نحاة العربية قد اختلط عليهم الأمر في شأن هذا البيت، مثل ذلك ما أصاب إما لا، وهذه استخدمها العرب في مثل افعل هذا إما لا، وهي في كلامهم مختصرة من افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره، افعل هذا إما لا، فاختصروا ذلك في قولهم افعل هذا إما لا، يعني افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره. أصابها تطور آخر في القرن الثالث الهجري، ضمنت الهمزة فيها وأميلت الألف الأخيرة نحو الياء، وذكر ذلك أبو حاتم السجستاني المتوفى سنة 55 و200، فقال والعامة تقول أيضا أمالي، فيضمون الألف وهو خطأ أيضا، والصواب إما لا غير ممال، لأن الأدوات لا تمال. ثم قصت أطرافها وأصابها تطور آخر وبلا آخر في اللهجات الحديثة، وصارت أمال في مثل قولنا كل مال، هذا أصله. فأنت تقول مثلا للرجل أمال فين فلان أو كل مال، ولا تدري أمال هذه ما تكون، هي في الأصل إما لا، كما يقولون افعل هذا إما لا، والمعنى افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره. أيضا كلمة اخسأ أصبحت في كلامنا اخص، فكلمة اخص هذه معناها اخسأ، وكذلك كلمة يوسف أفندي وهي الفاكهة المعروفة أصبحت في مصر سفندي، وهي في السعودية أفندي. كلمة بودي صارت في كلام المصريين بدي تفعل كذا، هي في الأصل بودي أن تفعل كذا فصارت بدي. وكذلك كلمة أبغي صارت في كلام أهل نجد أبي، عبارة مرحبا بك ينطقها السودانيون حبابك، هي في الأصل مرحبا بك فصارت هكذا. كلمة أبغي كذا صارت في كلام أهل نجد أبي كذا، يعني أبغي كذا، فأصابها القص البلا القدم، فتهرأت ثم فني منها ما فنى وقص منها ما قص فصارت هكذا. عبارة سمعا وطاعة ينطقها أهل نجد سم، ويريدون بها سمعا وطاعة. كذلك عبارة أي شيء تقابلنا كثيرا في عبارات القدماء في سورة أيش، قال عنها ابن عبد القوي الحنبلي كما قالوا أيش تقول، وأصله أي شيء تقول، فأيش هذه هذا أصلها، بعد أن بليت جدتها وقصت أطرافها وصارت هكذا. كذلك كلمة العرزال، كلمة العرزال معناها في اللغة المتاع القليل، أصبحت على لسان الناس العزال، فيكتبون قائمة العزال بمعنى أثاث البيت وبمعنى متاع البيت. فالعزال أصلها العرزال، والعرزال في اللغة المتاع القليل. كذلك تقول في الإجابة إيوه، هذه مقتطعة من إي والله، كما اقتطعت منها إلا بمعنى نعم، من إي والله فصارت إلا، يعني إذا ناداه فأجابه قال إلا. المصريون يقولون إيوه. قال الخفاجي كما في شفاء الغليل إيوه، إي بمعنى نعم في القسم خاصة. قال في الكشاف سمعتهم في التصديق يقولون إيوه، فيصلونه بواو القسم إيوه. ولا ينطقون به وحده، والناس تزيد عليه هاء السكت إيوة، ويأتي بهاء السكت فتصير إيوة، ويجعلونها بمعنى نعم أو أجبتك. من أمثلة ذلك أيضا قولنا في مصر مثلا بيض برشت، بمعنى أنه بيض غير ناضج نضجا كاملا على النار. أصل الكلمة من الفارسية نيم برشت، وهو المشوي نصف شيء، وهي مكونة من نيم يعني نصف، وبرشت المقتضبة من برشتة بمعنى مشوي، فصارت برشت، وأصلها فارسي قاطعوها لأنها من عند الرواق. وكان أحد المدرسين في مراحل التعليم العام من لوازمه الكلامية في شرح الدروس عبارة شخ بالك بدلا من مش واخد بالك، فكان في كل حين يقول يشرح شيئا ثم يقول شخ بالك يعني مش واخد بالك، فأصاب مش واخد بالك البلا اللفظي. احفظ هذا، يسمى البلا اللفظي، هذه ظاهرة من الظواهر اللغوية التي تصيب اللغة كما بين ذلك المحدثون من اللغويين، وهذا مجمع عليه يصيب جميع اللغات، ولكن هذه لغة محفوظة، لغة القرآن العظيم. في كل اللغات أدوات وحروف جر وحروف وصل، وأصل تلك الأدوات أو أصل بعضها وأصل بعض حروف الجر وحروف الوصل، أصلها في غالب الأمر كلمات قائمة بنفسها تحولت إلى آلات نحوية، وذلك بتحويل الكلمات المليئة إلى كلمات فارغة. فالأدوات النحوية التي تستعملها اللغات ليست إلا بقايا من كلمات مستقلة قديمة أفرغت من معناها الحقيقي واستعملت مجرد موضحات، أي مجرد رموز، ولكنها في أصلها كلمات مستقلة قديمة، غير أنها قد أفرغت من معناها الحقيقي. يمكن أن تتتبع هذا في كثير من اللغات، تتطور تلك اللغات على هذا النحو الموصوف، تجد ذلك في كثير من حروف الجر وفي حروف الوصل وفي أدوات التعريف وغير ذلك. وهي في كل اللغات إشارات قديمة، كما اتخذ من اسم العدد أداة تنكير تعبر عن الوحدة. في الجرمانية وفي الإغريقية الحديثة وفي جميع اللغات الرومانية تجد ذلك، تجد اسم العدد أداة تنكير تعبر عن الوحدة. واسم الإنسان صار في الفرنسية والجرمانية والأرمينية صار أداة نحوية تعبر عن الشائع. ففي الألمانية مثلا مان ساجر يقال حرفيا يقول إنسان، والأفعال التي تسمى بالأفعال المساعدة كما في الإنجليزية مثلا، الأفعال المساعدة هي كلمات مفرغة أيضا من معانيها. في الإنجليزية فعل to do بمعنى يفعل، يستعمل أداة نحوية للاستفهام كما في do you see، هذا فعل صار أداة نحوية للاستفهام كأنه أداة استفهام do you see يعني هل ترى. وكذلك للنفي يأتي I don't see يعني لا أرى، مع أنه فعل كما مر، فعل to do يقال هو من الأفعال المساعدة. وكذلك عندنا في العربية الفعل عادة فرغ من معناه وصار أداة في مثل لم يعد صالحا، لم يعد صالحا للاستعمال صار أداة، هو فعل ولكنك لا تفهمه في مثل هذا التركيب على أصله، وإنما تفهمه مفرغا من المعنى لم يعد صالحا للاستعمال. من الكلمات التي فرغت من معناها الأصلي وصارت أداة في العربية وعانت كثيرا من آفة البلا اللفظي كلمة سوف. يظن كثير من الناس أن السين وسوف أداتان مختلفتان للدلالة على الاستقبال، وضعتا هكذا وضعا منذ أن خلق الله العربية بأصل الخلقة، خدع بذلك نحاة البصرة وحكموا المنطق العقلي في أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فقالوا إن سوف تدل على الاستقبال البعيد والسين تدل على الاستقبال القريب. ليس في نصوص اللغة ما يشهد لتكلفهم هذا. يقول تعالى فسيكفيكهم الله، وهذا ليس معناه تحقق هذه الكفاية في الغد، فسيكفيكهم الله. هم يقولون السين للاستقبال القريب وسوف للاستقبال البعيد، والقرآن يرد فسيكفيكهم الله ليس معناه تحقق هذه الكفاية في الغد، كما أن قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ليس معناه تأخر الإعطاء عاما أو عامين، فإذا ليس كما تكلف وقال، بل إن الحقيقة أن سوف أقدم من السين، وأن السين جزء مقتطع منها، وسوف من الكلمات القديمة في اللغات السامية الأخرى كالآرامية، فهي فيها سوف هكذا في الآرامية، وهي اسم معناه فيها الغاية والنهاية، ثم أصبح في العربية القديمة أداة تدل على الاستقبال في الأفعال، ثم بدأت تعاني قصا لبعض أطرافها وبلا وقع في حواشيها في الفترة التي سبقت نزول القرآن العظيم. ورد أن العرب قالوا، وتجد ذلك في مجالس ثعلب وفي مغني اللبيب وفي الصاحب لابن فارس، ويختصرون سوف أفعل فيقولون سأفعل. في الفترة التي سبقت نزول القرآن بدأت تعاني قصا لبعض أطرافها. ورد أن العرب قالوا سو يكون، وأنهم قالوا وسف يكون، وقالوا سيكون، وقالوا سيكون. فهذا كما ترى إنما هو تحقيق لتلك الظاهرة التي تعاني منها اللغة، بل اللغات، والتي يقال لها البلاء اللفظي. عندما جاء القرآن الكريم وأنزله الله رب العالمين على نبيه الكريم سجل لنا إحدى صور التطور في سوف، أو قل المرحلة الأخيرة منه، مع الأصل الذي كانوا عليه والذي كان لا يزال يعيش معه ما نشأ عنه جنبا إلى جنب، كما روى لنا اللغويون صور التطور الأخرى التي لم يكتب لها ما كتب لغيرها من البقاء. من قدام النحاة العرب من لاحظ هذا وقيده، منهم العلامة ابن مالك صاحب الألفية رحمه الله. منع هذا العلامة رحمه الله تعالى كون التراخي في سوف أكثر، وعلل بأن الماضي والمستقبل متقابلان، وإذا كان الماضي لا يقصد به إلا مطلق المضي فكذلك المستقبل، لا يقال مستقبل قريب ومستقبل بعيد، فقال الماضي والمستقبل متقابلان، وإذا كان الماضي لا يقصد به إلا مطلق المضي فكذلك المستقبل. لما؟ قال ليجري المتقابلان على سنن واحد. كما يرى رحمه الله أن دعوى التفاوت بين السين وسوف في مدة الاستقبال مردود، لأن العرب عبرت عن المعنى الواحد في الوقت الواحد بقولهم سيفعل وسوف يفعل، فعبرت العرب عن المعنى الواحد في الوقت الواحد بالسين وسوف من غير ما تفاوت، فعبروا بسيفعل وبسوف يفعل. قال رحمه الله تعالى وجاء عن العرب سف أفعل وسو أفعل وسي أفعل، وهي أغربه يعني الأخيرة. قال حكاها صاحب المحكم واتفقوا على أن أصل سف وسو وسي سوفا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وزعموا أن السين أصل برأسها غير مفرعة عن سوف، ولكنها منها كنون التوكيد الخفيفة من نون التوكيد الثقيلة كذا قالوا. قال وهذا عندي تكلف ودعوى مجردة من الدليل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى فقد أجمعنا على أن سف وسو وسي عند من أثبتها فروع سوف، فلتكن السين أيضا فرعها، لأن التخصيص دون مخصص مردود، ويكون هذا التصرف في سوف بالحذف شبيها بما فعل بأيمن الله في القسم حين قيل أيم الله وأم الله ومن الله وم الله، وقريبا من قولهم في حاشا حاش وحشا إلى آخره. وقال بعضهم لو كانت السين بعض سوف لكانت مدة التسويف بهما سواء، وليس كذلك. هذه حجة يدحضها ابن مالك رحمه الله. قال وقال بعضهم لو كانت السين بعض سوف لكانت مدة التسويف بهما سواء، وليس كذلك، بل هي بسوف أطول، فكانت كل واحدة منهما أصلا برأسها. قال قلت وهذه دعوى مردودة بالقياس والسماع، فالقياس أن الماضي والمستقبل متقابلان، والماضي لا يقصد به إلا مطلق المضي دون تعرض لقرب الزمان وبعده، ليجري المتقابلان على سنن واحد، والقول بتوافق سيفعل وسوف يفعل مصحح لذلك، فكان المصير إليه أولى، وهذا قياس. فهو يريد أن يقول هي جزء منه، يعني أصاب سوف من البلا ما أصابها، وأقنى عليها الذي أقنى على لبدي، وكما أن الناس يصيبهم ما يصيبهم، وكذلك المخلوقات يصيبها ما يصيبها، فكذلك الألفاظ. قال هذا قياس. وأما السماع فإن العرب عبرت بسيفعل وبسوف يفعل عن المعنى الواحد الواقع في الوقت الواحد، فصح بذلك توافقهما وعدم تخالفهما. فمن ذلك قوله تعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وقوله تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، وكذلك قوله تعالى كلا سيعلمون وكلا سوف يعلمون. فقال إذن التعبير بسيفعل وسوف يفعل إنما هو واقع على المعنى الواحد الذي وقع في وقت واحد، فهما متوافقان لا يختلفان، يعني السين وسوف. قال ومنه قول الشاعر وما حالة إلا سيصرف حالها إلى حالة أخرى وسوف تزول، فاستخدم السين وسوف، فقال وما حالة إلا سيصرف حالها إلى حالة أخرى وسوف تزول، فهذا كله صريح في توافق سيفعل وسوف يفعل في الدلالة على مطلق الاستقبال دون تفاوت في قرب وبعد. فابن مالك لاحظ هذا أيضا، ولاحظ أن بعض الكلمات يصيبها البلا اللفظي ويصيبها القص من أطرافها حتى تصير بعض ما كان، ذكر السين وسوف وذكر تعاقبا في هذا البلا، فذكر سابقه، فذكر ما رصد ورصده اللغويون قبله من سف وسو وسي، فقال والسين أيضا ملحقة، وذكر أيضا ما تعاقب على أيمن الله، وكذلك ما وقع لكلمة حاشا، وأيضا هذه لام الاستغاثة التي تدخل على المنادى في مثل قول مهلهل هو ابن ربيعة يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار، هذه اللام بقية من آل التي فرغت من معناها وقصت أطرافها على النحو الذي مر في سوف، وهي لام الاستغاثة، يعني كأنه قال يا آل بكر أنشروا لي كليبا، يا آل بكر أين الفرار. وهذا يقع كثيرا في كثير من الأسماء، يعني كثير من الناس يقول الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، هي آل عثيمين، وكذلك الشيخ عبد الله الجار الله، ما هذا؟ هي في الأصل عبد الله آل جار الله. وكذلك الشيء الفوزان، يا آل فوزان. كثير من هذه الأسماء وقع فيها هذا الأمر، ووقع فيها ما يقال له البلا اللفظي والاستسهال في النطق والكسل في الأداء، فيأخذون من هنا حرفا ومن هنالك حرفا حتى تصير ماسخة ولا يدرى معناها في الحقيقة. وهذه لام الاستغاثة، ولها ما لها من موقعها في كتب النحو: يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار. والأصل أنها بقية من آل، فكأنه قال يا آل بكر أنشروا لي كليبا، يا آل بكر أين الفرار. ومن أمثلة هذه الظاهرة ظاهرة التفريغ والتحول إلى الأداة، والبلا تحولت إلى أداة كما في لام الاستغاثة، وكذلك ما وقع من البلا فيما مر ذكره. في العامية في العربية كلمة شيء بليت وصارت على حرف واحد هو الشين، ثم فرغت من معناها وأصبحت جزءا من أداة النفي، إلى درجة أن العامة يقولون في مصر ما شفتش شيء، هي الأصل ما شفت شيء، فأصاب شيء البلا حتى صارت شينا، ثم فرغت من معناها وأصبحت جزءا من أداة النفي، ما شفت شيء، هذا هو الأصل، فصارت ما شفتش شيء. ونسوا أن هذه الشين هي شيء، فجاءوا بشيء وراءه فقالوا ما شفتش شيء، مع أن المعنى ما شفت شيء. فما الداعي إلى الإتيان بشيء وراء شيء؟ ولكن نسي أن الشين مختصرة من شيء، وأصبحت لا تعني في ذهن المتحدث بها إلا النفي، ولذلك قد تستخدم معها كلمة شيء مرة أخرى. كذلك الحاء التي تدخل في لهجات الخطاب العامية تدخل على الفعل المضارع للدلالة على الاستقبال، فهذه الحاء أصلها كلمة رائح من الرواح، فرغت من معناها الأصلي وتعاورها البلا والقص. يقال مثلا رايح أعمل كذا، أو راح أعمل كذا، ويقول هعمل كذا. كل هذه الصور لا تزال مستعملة في لهجات الخطاب في البلاد العربية، بل تطورت في لهجة المصريين إلى أبعد من هذا، فصارت هاء توضع في أول المضارع. ويمكن أن تجد مثلا بعض الإعلانات أو بعض الكتابات على الجدران وتقف طويلا تتأمل، لأنك لا تستطيع أن تقرأها. يعني مثلا لو وجدت هندخر علشان نبني البلد، هندخر، هذه لا يمكن أن تأتي بادية الرأي إلى الذهن بمعناها الحق. والأصل أنه يريد أن يقول هندخر، أو راح ندخر، أو رايح ندخر، رايحين ندخر لنبني البلد. أصابها البلا ثم وقع عليها هذا الإبدال، فأبدلت الحاء هاء. هذا معلوم لقرب المخرج. الشيخ محمد علي الدسوقي رحمه الله لم يعرف أصل الهاء والحاء في مثل هذه التراكيب، قال مثلا هتفعل كذا صحيح، قال لأن الهاء مبدلة من الهمز، والأصل أتفعل كذا. قال في القاموس في الكلام على أوجه الهاء الرابع من أوجه الهاء المبدلة من همزة الاستفهام، وفي اللسان ويقولون هإنك زيد، معناه أإنك زيد، فأبدلت الهمزة هاء، أإنك زيد فإنك زيد، وإنما هو خلل في النطق لقرب المخرج أيضا، فهذه جميعها من حروف الحلق، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، هي جميعها من حروف الحلق، فيقع هذا الخلط الذي يقال له الإبدال. هإنك زيد معناها أإنك زيد في الاستفهام. قال وفي قراءة هألد وأنا عجوز أي أألد. قال وهذه لغة الوجه القبلي. قال وبعض العامة يبدلها حاء خطأ فيقول حتكت. قال وقد يستعملها العامة بمعنى السين، يقولون حقوم أو هاقوم أو سأقوم. قال وذلك خطأ لأنه لم يرد إبدال السين حاء أو هاء في مثلها، وليس كذلك وإنما هذا الذي مر ذكره. الأصل هي كلمة رائح من الرواح، فرغت من معناها الأصلي وتعاورها البلا، إذ يقال مثلا رايح أعمل كذا وراح أعمل كذا ثم هعمل كذا. والعامة المصريون قوم ذو حيل فجعلوا الحاء هاء هعمل كذا، والشيخ الدسوقي رحمه الله لم يلتفت لذلك وأعاد الأمر إلى القاموس وخطأ وقال رحمه الله. كذلك تلك الباء التي تدخل في المضارع للدلالة على الزمن الحالي، في مثل فلان بياكل وبيشرب وبيلعب، هذه الباء هي كل ما بقي من الفعل بقي، فلان بقي يأكل وبقي يشرب وبقي يلعب، ثم أصاب البلا اللفظي بقي حتى صارت على الباء وحدها مسكينة مفردة، فصارت فلان بياكل وفلان بيلعب وفلان بيشرب. فلم يدرك الشيخ الدسوقي رحمه الله سر هذه الباء ورآها في صورتها الحالية، فقال هذه على هذه الصورة مشبهة لباء الجر، وقال عن عامة عصره متوجعا لقد فقد العامة أهم قواعد اللغة وقوضوا أعظم أركانها، وهو أنه لا يجوز دخول أي حرف من حروف الجر على الأفعال، فعكسوا القضية واستباحوا حمى اللغة العربية. وليس كذلك وإنما هو البلا اللفظي أصاب ذلك الفعل بقي حتى صار على الباء وحدها، وصار الناس ينطقون بها كذلك، فلان بيلعب وبيأكل وبيشرب، وهي في الأصل ما بقي من ذلك الفعل وليست بحرف جر دخل على فعل كما قال الشيخ الدسوقي رحمه الله تعالى. ما الذي حدث لهذا الفعل بقي من التفريغ والبلاء؟ هذا أمر قديم في عصور العربية، هذه الزيادة على فعل المضارع قديمة العهد جدا، حتى إنها رصدت من كلام الناس في القرن الثالث الهجري كما في كتاب درر التيجان وغرر تواريخ الزمان لأبي بكر ابن عبد الله بن أيبك صاحب صرخد من علماء القرن الثامن، ونقل كلاما عن أناس من القرن الثالث الهجري. والفراء فطن رحمه الله إلى أن كثرة الاستعمال تبلي الألفاظ، فقال ولسوف يعطيك ربك، قال هي في قراءة عبد الله ولسيعطيك، قال والمعنى واحد إلا أن سوف كثرت في الكلام وعرف موضعها فترك منها الفاء والواو، والحرف إذا كثر فربما فعل به ذلك، كما قيل أيش تقول، وكما قيل كم لباك، وكما قيل كم لبشانئك، يريدون لا أبالك ولا أبا لشانئك، ذكر ذلك في معاني القرآن، يعني الفراء رحمه الله تعالى. ففطن لهذه الظاهرة من ظواهر اللغة، وهي دائرة في اللغات كلها، فإذا عرفت هذا وتأملت فيه تستطيع أن تعرف معاني كلمات تدور على لسانك لا تلقي لها بالا، فإذا أرجعتها إلى أصلها عرفتها، وإذا عرفتها وتحققت منها أدركت معناها ومراميها وما وراءها. قال ابن جني هذا اللفظ كثر في كلامهم وشاع استعماله، وهم لما كثر في استعمالهم أشد تغييرا كما جاء عنهم لذلك، لم يكن ولم أدري ولم قبل وأيش تقول، وكل هذا إنما هو قص من تلك الأحرف في بعض الكلمات، بل كما وقع في بعض الجمل كما في قول العامة في مصر مساء الخير، وصارت على التسهيل مساء الخير ثم صارت سالخير، وكل ذلك إنما هو بلا يدرك الكلمات حتى تصير إلى تلك التراكيب. قال ابن جني أيضا لما كثر استعمالها لها تلعبت بها العرب كأشياء يكثر تصرفها فيها لكثرة نطقها بها. فهذه ظاهرة من ظواهر اللغة بحثها علماؤنا وفطنوا لها قديما ورصدوها وكتبوها، وكان الواجب أن يصل الخلف أنفسهم بموصول السلف وأن يشيدوا على ما أسسوا، تماما كما وقع من عبد القاهر في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، فقد أسس رحمه الله تعالى نظرية النظم قائمة ودل على العلاقات وأرجع ذلك إلى النحو، وأسس أساسا متينا لم يلتفت إليه أحد، ثم جاء من جاء بعده ممن بحث في اللغات من علماء الغرب كفيندريس وأمثاله، وتكلموا عن نظرية النظم كأنهم هم الذين أسسوها وهم الذين وضعوا قواعدها، وكل ذلك مسروق وكل ذلك عندنا نحن. فأمثال هذه الأمور مبثوثة بفضل الله تبارك وتعالى في كتب أسلافنا، ولكن تحتاج جيلا ناهضا محتسبا صابرا يهمل أمر المال والزمن ويتبتل في محاريب العلم طالبا ويعكف على آثار أجداده وأسلافه ساهرا، وينقب في الأضابير في بطونها مستخرجا كنوزها ودفائنها. وكم من غواص غاص في بحار أسلافنا فأخرج من اللآلئ ما يبهر الأنظار ويحير العقول والأنظار، وما زال البحر زاخرا زاخرا بما فيه من تلك الكنوز. نسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الحقائق المقررة عند المحدثين من علماء اللغات أن كثرة الاستعمال تبلي الألفاظ وتجعل الألفاظ عرضة لقص أطرافها، تماما كما تبلى العملات المعدنية والورقية التي تتبادلها أيدي البشر، فيصيب الألفاظ من البلا ما يصيب العملات المعدنية والورقية، تماما كما تبلى العملات المعدنية والورقية التي تتبادلها أيدي البشر. والكلمات القصيرة كثيرا ما تقاوم الانحرافات التي تصيب الكلمات الطويلة بالطراط، أما الكلمات الطويلة فعلى العكس من ذلك، تقدم لنا في بعض الأحيان انحرافات خاصة ناجمة من طولها، وهذه بوجه خاص هي الحال بالنسبة لكلمات كثيرة الاستعمال، ومن ثم يمكن فهمها قبل النطق بها لكثرة استعمالها، إلى حد أن المتكلم يستطيع أن يعفي نفسه من توضيح النطق بها مكتفيا بنطقها في صورة مختصرة. فالبلا الصوتي واضح فيها بدرجة خاصة، وهذه الألفاظ في عمومها إما آلات مساعدة في اللغة وإما عبارات محفوظة متداولة، وهي لذلك ليست في حاجة إلى وضوح النطق الذي تقتضيه الرغبة في الإفهام، فيصيبها حينئذ تلك الظاهرة التي سماها اللغويون البلا اللفظية، كما يبلى الثوب وكما تبلى العملات الورقية والمعدنية لكثرة التداول بالأيدي تبلى الألفاظ أيضا. ومن الألفاظ التي تعاني هذا القص والبلا الأدوات التي تدور كثيرا في الكلام، وكذلك كلمات التحية التي يرددها الناس صباح مساء وما شابهها، كعبارة عم صباحا، هذه تطورت عن أنعم صباحا، وكعبارة مالله، وهي مأخوذة من أيمن الله، وفي مصر يقولون مساء الخير بدلا من مساء الخير، وفي العراق يقولون الله بالخير أي صبحك الله أو مساك الله بالخير، فأصاب العبارة البلا اللفظي وهذا القص منها حتى صارت إلى هذا الذي وصلت إليه. أيضا كلمة للساعة مثلا لم يأتي فلان، يعني للآن لم يأتي فلان، للساعة أصبحت في مصر لسه، ولا يدري كثير ممن يتكلم بها معناها ومن أين جاءت، هي في الأصل للساعة يعني للآن. في شمالية إفريقية يقولون للسع، وفي السودان للساتي، وكذلك كلمة حتى أصبحت في نطق أهل سوريا اليوم تاء، بعضهم يقول طول روحك تحكي لك، بمعنى مهلا حتى أحكي لك. روي هذا التطور في كلمة حتى في القديم، ذكره الجواليقي المتوفى سنة 39 و500، يقول عن عوام عصره ومن كلامهم المحال الغث جئت تا ألقاك، يعني حتى ألقاك. بل يمكن أن تعود بهذه الظاهرة إلى عصور الاحتجاج في العربية، في مثل قول أبي وجزة السعدي العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان أين المطعم، العاطفون تحين حتى حين ما من عاطف، العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان أين المطعم، حتى حين لا يوجد من يعطف. وإن كان نحاة العربية قد اختلط عليهم الأمر في شأن هذا البيت، مثل ذلك ما أصاب إما لا، وهذه استخدمها العرب في مثل افعل هذا إما لا، وهي في كلامهم مختصرة من افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره، افعل هذا إما لا، فاختصروا ذلك في قولهم افعل هذا إما لا، يعني افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره. أصابها تطور آخر في القرن الثالث الهجري، ضمنت الهمزة فيها وأميلت الألف الأخيرة نحو الياء، وذكر ذلك أبو حاتم السجستاني المتوفى سنة 55 و200، فقال والعامة تقول أيضا أمالي، فيضمون الألف وهو خطأ أيضا، والصواب إما لا غير ممال، لأن الأدوات لا تمال. ثم قصت أطرافها وأصابها تطور آخر وبلا آخر في اللهجات الحديثة، وصارت أمال في مثل قولنا كل مال، هذا أصله. أنت تقول مثلا للرجل أمال فين فلان أو كل مال، ولا تدري أمال هذه ما تكون، هي في الأصل إما لا، كما يقولون افعل هذا إما لا، والمعنى افعل هذا إن كنت لا تفعل غيره. أيضا كلمة اخسأ أصبحت في كلامنا اخس، فكلمة اخس هذه معناها اخسأ، وكذلك كلمة يوسف أفندي وهي الفاكهة المعروفة أصبحت في مصر سفندي، وهي في السعودية أفندي. كلمة بودي صارت في كلام المصريين بدي تفعل كذا، هي في الأصل بودي أن تفعل كذا فصارت بدي. وكذلك كلمة أبغي صارت في كلام أهل نجد أبي، عبارة مرحبا بك ينطقها السودانيون حبابك، هي في الأصل مرحبا بك فصارت هكذا. كلمة أبغي كذا صارت في كلام أهل نجد أبي كذا، يعني أبغي كذا، فأصابها القص البلا القدم فتهرأت ثم فني منها ما فنى وقص منها ما قص فصارت هكذا. عبارة سمعا وطاعة ينطقها أهل نجد سم، ويريدون بها سمعا وطاعة. كذلك عبارة أي شيء تقابلنا كثيرا في عبارات القدماء في سورة أيش، قال عنها ابن عبد القوي الحنبلي كما قالوا أيش تقول، وأصله أي شيء تقول، فأيش هذه هذا أصلها بعد أن بليت جدتها وقصت أطرافها وصارت هكذا. كذلك كلمة العرزال، كلمة العرزال معناها في اللغة المتاع القليل، أصبحت على لسان الناس العزال فيكتبون قائمة العزال بمعنى أثاث البيت وبمعنى متاع البيت. فالعزال أصلها العرزال، والعرزال في اللغة المتاع القليل. كذلك تقول في الإجابة إيوه، هذه مقتطعة من إي والله كما اقتطعت منها إلا بمعنى نعم، من إي والله فصارت إلا، يعني إذا ناداه فأجابه قال إلا. المصريون يقولون إيوه. قال الخفاجي كما في شفاء الغليل إيوه، إي بمعنى نعم في القسم خاصة. قال في الكشاف سمعتهم في التصديق يقولون إيوه، فيصلونه بواو القسم إيوه، ولا ينطقون به وحده، والناس تزيد عليه هاء السكت إيوه ويأتي بهاء السكت فتصير إيوه، ويجعلونها بمعنى نعم أو أجبته. من أمثلة ذلك أيضا قولنا في مصر مثلا بيض برشت، بمعنى أنه بيض غير ناضج نضجا كاملا على النار. أصل الكلمة من الفارسية نيم برشت، وهو المشوي نصف شيء، وهي مكونة من نيم يعني نصف وبرشت المقتضبة من برشتة بمعنى مشوي، فصارت بيض برشت، وأصلها فارسي قاطعوها لأنها من عند الرواق. وكان أحد المدرسين في مراحل التعليم العام من لوازمه الكلامية في شرح الدروس عبارة شخبالك بدلا من مش واخد بالك، فكان في كل حين يقول يشرح شيئا ثم يقول شخبالك يعني مش واخد بالك، وأصاب مش واخد بالك البلا اللفظي. احفظ هذا، يسمى البلا اللفظي، هذه ظاهرة من الظواهر اللغوية التي تصيب اللغة كما بين ذلك المحدثون من اللغويين، وهذا مجمع عليه يصيب جميع اللغات، ولكن هذه لغة محفوظة لغة القرآن العظيم. في كل اللغات أدوات وحروف جر وحروف وصل، وأصل تلك الأدوات أو أصل بعضها وأصل بعض حروف الجر وحروف الوصل أصلها في غالب الأمر كلمات قائمة بنفسها تحولت إلى آلات نحوية، وذلك بتحويل الكلمات المليئة إلى كلمات فارغة، فالأدوات النحوية التي تستعملها اللغات ليست إلا بقايا من كلمات مستقلة قديمة أفرغت من معناها الحقيقي واستعملت مجرد موضحات، أي مجرد رموز، ولكنها في أصلها كلمات مستقلة قديمة غير أنها قد أفرغت من معناها الحقيقي. يمكن أن تتتبع هذا في كثير من اللغات، تتطور تلك اللغات على هذا النحو الموصوف، تجد ذلك في كثير من حروف الجر وفي حروف الوصل وفي أدوات التعريف وغير ذلك. وهي في كل اللغات إشارات قديمة، كما اتخذ من اسم العدد أداة تنكير تعبر عن الوحدة. في الجرمانية وفي الإغريقية الحديثة وفي جميع اللغات الرومانية تجد ذلك، تجد اسم العدد أداة تنكير تعبر عن الوحدة. واسم الإنسان صار في الفرنسية والجرمانية والأرمينية صار أداة نحوية تعبر عن الشائع. ففي الألمانية مثلا مان ساجت يقال حرفيا يقول إنسان، والأفعال التي تسمى بالأفعال المساعدة كما في الإنجليزية مثلا، الأفعال المساعدة هي كلمات مفرغة أيضا من معانيها. في الإنجليزية فعل to do بمعنى يفعل، يستعمل أداة نحوية للاستفهام كما في do you see، هذا فعل صار أداة نحوية للاستفهام كأنه أداة استفهام do you see يعني هل ترى. وكذلك للنفي يأتي I don't see يعني لا أرى، مع أنه فعل كما مر، فعل to do يقال هو من الأفعال المساعدة. وكذلك عندنا في العربية الفعل عادة فرغ من معناه وصار أداة في مثل لم يعد صالحا، لم يعد صالحا للاستعمال صار أداة، هو فعل ولكنك لا تفهمه في مثل هذا التركيب على أصله، وإنما تفهمه مفرغا من المعنى لم يعد صالحا للاستعمال. من الكلمات التي فرغت من معناها الأصلي وصارت أداة في العربية وعانت كثيرا من آفة البلا اللفظي كلمة سوف. يظن كثير من الناس أن السين وسوف أداتان مختلفتان للدلالة على الاستقبال، وضعتا هكذا وضع منذ أن خلق الله العربية بأصل الخلقة، خدع بذلك نحاة البصرة وحكموا المنطق العقلي في أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فقالوا إن سوف تدل على الاستقبال البعيد والسين تدل على الاستقبال القريب. ليس في نصوص اللغة ما يشهد لتكلفهم هذا، يقول تعالى فسيكفيكهم الله، وهذا ليس معناه تحقق هذه الكفاية في الغد، فسيكفيكهم الله، هم يقولون السين للاستقبال القريب وسوف للاستقبال البعيد، والقرآن يرد فسيكفيكهم الله ليس معناه تحقق هذه الكفاية في الغد، كما أن قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ليس معناه تأخر الإعطاء عاما أو عامين، فإذا ليس كما تكلف وقال، بل إن الحقيقة أن سوف أقدم من السين، وأن السين جزء مقتطع منها، وسوف من الكلمات القديمة في اللغات السامية الأخرى كالآرامية فهي فيها ساوبا، هكذا في الآرامية وهي اسم معناه فيها الغاية والنهاية، ثم أصبح في العربية القديمة أداة تدل على الاستقبال في الأفعال، ثم بدأت تعاني قصا لبعض أطرافها وبلا وقع في حواشيها في الفترة التي سبقت نزول القرآن العظيم. ورد أن العرب قالوا، وتجد ذلك في مجالس ثعلب وفي مغني اللبيب وفي الصاحب لابن فارس، ويختصرون سوف أفعل فيقولون سأفعل. في الفترة التي سبقت نزول القرآن بدأت تعاني قصا لبعض أطرافها، ورد أن العرب قالوا سو يكون، وأنهم قالوا وسف يكون، وقالوا سيكون، وقالوا سيكون. فهذا كما ترى إنما هو تحقيق لتلك الظاهرة التي تعاني منها اللغة، بل اللغات، والتي يقال لها البلا اللفظي. عندما جاء القرآن الكريم وأنزله الله رب العالمين على نبيه الكريم، سجل لنا إحدى صور التطور في سوف، أو قل المرحلة الأخيرة منه، مع الأصل الذي كانوا عليه، والذي كان لا يزال يعيش معه ما نشأ عنه جنبا إلى جنب، كما روى لنا اللغويون صور التطور الأخرى التي لم يكتب لها ما كتب لغيرها من البقاء. من قدام النحاة العرب من لاحظ هذا وقيده، منهم العلامة ابن مالك صاحب الألفية رحمه الله، منع هذا العلامة رحمه الله تعالى كون التراخي في سوف أكثر، وعلل بأن الماضي والمستقبل متقابلان، وإذا كان الماضي لا يقصد به إلا مطلق المضي فكذلك المستقبل، لا يقال مستقبل قريب ومستقبل بعيد، فقال الماضي والمستقبل متقابلان، وإذا كان الماضي لا يقصد به إلا مطلق المضي فكذلك المستقبل. لما؟ قال ليجري المتقابلان على سنن واحد. كما يرى رحمه الله أن دعوى التفاوت بين السين وسوف في مدة الاستقبال مردود، لأن العرب عبرت عن المعنى الواحد في الوقت الواحد بقولهم سيفعل وسوف يفعل، فعبرت العرب عن المعنى الواحد في الوقت الواحد بالسين وسوف من غير ما تفاوت، فعبروا بسيفعل وبسوف يفعل. قال رحمه الله تعالى وجاء عن العرب سف أفعل وسو أفعل وسي أفعل، وهي أغربه يعني الأخيرة. قال حكاها صاحب المحكم واتفقوا على أن أصل سف وسو وسي سوفا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وزعموا أن السين أصل برأسها غير مفرعة عن سوف، ولكنها منها كنون التوكيد الخفيفة من نون التوكيد الثقيلة كذا قالوا. قال وهذا عندي تكلف ودعوى مجردة من الدليل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى فقد أجمعنا على أن سف وسو وسي عند من أثبتها فروع سوف، فلتكن السين أيضا فرعها، لأن التخصيص دون مخصص مردود، ويكون هذا التصرف في سوف بالحذف شبيها بما فعل بأيمن الله في القسم حين قيل أيم الله وأم الله ومن الله وم الله، وقريبا من قولهم في حاشا حاش وحشا إلى آخره. وقال بعضهم لو كانت السين بعض سوف لكانت مدة التسويف بهما سواء، وليس كذلك. هذه حجة يدحضها ابن مالك رحمه الله. قال وقال بعضهم لو كانت السين بعض سوف لكانت مدة التسويف بهما سواء، وليس كذلك، بل هي بسوف أطول، فكانت كل واحدة منهما أصلا برأسها. قال قلت وهذه دعوى مردودة بالقياس والسماع، فالقياس أن الماضي والمستقبل متقابلان، والماضي لا يقصد به إلا مطلق المضي دون تعرض لقرب الزمان وبعده، ليجري المتقابلان على سنن واحد. والقول بتوافق سيفعل وسوف يفعل مصحح لذلك، فكان المصير إليه أولى، وهذا قياس. فهو يريد أن يقول هي جزء منه، يعني أصاب سوف من البلا ما أصابها وأقنى عليها الذي أقنى على لبدي، وكما أن الناس يصيبهم ما يصيبهم وكذلك المخلوقات يصيبها ما يصيبها فكذلك الألفاظ. قال هذا قياس. وأما السماع فإن العرب عبرت بسيفعل وبسوف يفعل عن المعنى الواحد الواقع في الوقت الواحد، وصح بذلك توافقهما وعدم تخالفهما. فمن ذلك قوله تعالى: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وقوله تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، وكذلك قوله تعالى: كلا سيعلمون وكلا سوف يعلمون. فقال: إذن التعبير بسيفعل وسوف يفعل إنما هو واقع على المعنى الواحد الذي وقع في وقت واحد، فهما متوافقان لا يختلفان، يعني السين وسوف. قال: ومنه قول الشاعر: وما حالة إلا سيصرف حالها إلى حالة أخرى وسوف تزول، فاستخدم السين وسوف، فقال: وما حالة إلا سيصرف حالها إلى حالة أخرى وسوف تزول. فهذا كله صريح في توافق سيفعل وسوف يفعل في الدلالة على مطلق الاستقبال دون تفاوت في قرب وبعد. فابن مالك لاحظ هذا أيضا، ولاحظ أن بعض الكلمات يصيبها البلا اللفظي ويصيبها القص من أطرافها حتى تصير بعض ما كان. ذكر السين وسوف، وذكر تعاقبا في هذا البلا، فذكر سابقه، فذكر ما رصد ورصده اللغويون قبله من سف وسو وسي، فقال: والسين أيضا ملحقة. وذكر أيضا ما تعاقب على أيمن الله، وكذلك ما وقع لكلمة حاشا. وأيضا هذه لام الاستغاثة التي تدخل على المنادى في مثل قول مهلهل هو ابن ربيعة: يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار. هذه اللام بقية من آل التي فرغت من معناها وقصت أطرافها على النحو الذي مر في سوف، وهي لام الاستغاثة، يعني كأنه قال: يا آل بكر أنشروا لي كليبا، يا آل بكر أين الفرار. وهذا يقع كثيرا في كثير من الأسماء، يعني كثير من الناس يقول: الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، هي آل عثيمين. وكذلك الشيخ عبد الله الجار الله، ما هذا؟ هي في الأصل عبد الله آل جار الله. وكذلك الشيخ الفوزان، يا آل فوزان. كثير من هذه الأسماء وقع فيها هذا الأمر، ووقع فيها ما يقال له البلا اللفظي والاستسهال في النطق والكسل في الأداء، فيأكلون من هنا حرفا ومن هنالك حرفا حتى تصير مسخة ولا يدرى معناها في الحقيقة. وهذه لام الاستغاثة، ولها ما لها من موقعها في كتب النحو: يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار. والأصل أنها بقية من آل، فكأنه قال: يا آل بكر أنشروا لي كليبا، يا آل بكر أين الفرار. ومن أمثلة هذه الظاهرة ظاهرة التفريغ والتحول إلى الأداة، والبلا تحولت إلى أداة كما في لام الاستغاثة، وكذلك ما وقع من البلا فيما مر ذكره. في العامية في العربية كلمة شيء بليت وصارت على حرف واحد هو الشين، ثم فرغت من معناها وأصبحت جزءا من أداة النفي، إلى درجة أن العامة يقولون في مصر: ما شفتش شيء، هي الأصل ما شفت شيء، فأصاب شيء البلا حتى صارت شينا، ثم فرغت من معناها وأصبحت جزءا من أداة النفي: ما شفت شيء، هذا هو الأصل، فصارت ما شفتش شيء. ونسوا أن هذه الشين هي شيء، فجاءوا بشيء وراءه فقالوا ما شفتش شيء، مع أن المعنى ما شفت شيء، فما الداعي إلى الإتيان بشيء وراء شيء؟ ولكن نسي أن الشين مختصرة من شيء، وأصبحت لا تعني في ذهن المتحدث بها إلا النفي، ولذلك قد تستخدم معها كلمة شيء مرة أخرى. كذلك الحاء التي تدخل في لهجات الخطاب العامية تدخل على الفعل المضارع للدلالة على الاستقبال، فهذه الحاء أصلها كلمة رائح من الرواح، فرغت من معناها الأصلي وتعاورها البلا والقص. يقال مثلا رايح أعمل كذا أو راح أعمل كذا، ويقول هعمل كذا. كل هذه الصور لا تزال مستعملة في لهجات الخطاب في البلاد العربية، بل تطورت في لهجة المصريين إلى أبعد من هذا، فصارت هاء توضع في أول المضارع. ويمكن أن تجد مثلا بعض الإعلانات أو بعض الكتابات على الجدران وتقف طويلا تتأمل لأنك لا تستطيع أن تقرأها. يعني مثلا لو وجدت هندخر علشان نبني البلد، هندخر، هذه لا يمكن أن تأتي بادي الرأي إلى الذهن بمعناها الحق، والأصل أنه يريد أن يقول هندخر أو راح ندخر أو رايح ندخر، رايحين ندخر لنبني البلد. أصابها البلا ثم وقع عليها هذا الإبدال فأبدلت الحاء هاء، هذا معلوم لقرب المخرج. الشيخ محمد علي الدسوقي رحمه الله لم يعرف أصل الهاء والحاء في مثل هذه التراكيب، قال مثلا هتفعل كذا صحيح، قال لأن الهاء مبدلة من الهمز، والأصل أتفعل كذا، قال في القاموس في الكلام على أوجه الهاء الرابع من أوجه الهاء المبدلة من همزة الاستفهام، وفي اللسان ويقولون هإنك زيد معناه أإنك زيد، فأبدلت الهمزة هاء، أإنك زيد هإنك زيد، وإنما هو خلل في النطق لقرب المخرج أيضا، فهذه جميعها من حروف الحلق، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، هي جميعها من حروف الحلق، فيقع هذا الخلط الذي يقال له الإبدال. هإنك زيد معناها أإنك زيد في الاستفهام، قال وفي قراءة هألد وأنا عجوز أي أألد، قال وهذه لغة الوجه القبلي، قال وبعض العامة يبدلها حاء خطأ فيقول حتكتب، قال وقد يستعملها العامة بمعنى السين يقولون حقوم أو هاقوم أو سأقوم، قال وذلك خطأ لأنه لم يرد إبدال السين حاء أو هاء في مثلها، وليس كذلك وإنما هذا الذي مر ذكره. الأصل هي كلمة رائح من الرواح، فرغت من معناها الأصلي وتعاورها البلا، إذ يقال مثلا رايح أعمل كذا وراح أعمل كذا ثم هعمل كذا، والعامة المصريون قوم ذو حيل فجعلوا الحاء هاء هعمل كذا، والشيخ الدسوقي رحمه الله لم يلتفت لذلك وعاد الأمر إلى القاموس وخطأ وقال رحمه الله. كذلك تلك الباء التي تدخل في المضارع للدلالة على الزمن الحالي في مثل فلان بياكل وبيشرب وبيلعب، هذه الباء هي كل ما بقي من الفعل بقي، فلان بقي يأكل وبقي يشرب وبقي يلعب، ثم أصاب البلا اللفظي بقي حتى صارت على الباء وحدها مسكينة مفردة، فصارت فلان بياكل وفلان بيلعب وفلان بيشرب، فلم يدرك الشيخ الدسوقي رحمه الله سر هذه الباء ورآها في صورتها الحالية، فقال هذه على هذه الصورة مشبهة لباء الجر، وقال عن عامة عصره متوجعا: لقد فقد العامة أهم قواعد اللغة وقوضوا أعظم أركانها، وهو أنه لا يجوز دخول أي حرف من حروف الجر على الأفعال، فعكسوا القضية واستباحوا حمى اللغة العربية. وليس كذلك، وإنما هو البلا اللفظي أصاب ذلك الفعل بقي حتى صار على الباء وحدها، وصار الناس ينطقون بها كذلك: فلان بيلعب وبيأكل وبيشرب، وهي في الأصل ما بقي من ذلك الفعل، وليست بحرف جر دخل على فعل كما قال الشيخ الدسوقي رحمه الله تعالى. ما الذي حدث لهذا الفعل بقي من التفريغ والبلاء؟ هذا أمر قديم في عصور العربية، هذه الزيادة على فعل المضارع قديمة العهد جدا، حتى إنها رصدت من كلام الناس في القرن الثالث الهجري كما في كتاب درر التيجان وغرر تواريخ الزمان لأبي بكر ابن عبد الله بن أيبك صاحب صرقد من علماء القرن الثامن، ونقل كلاما عن أناس من القرن الثالث الهجري. والفراء فطن رحمه الله إلى أن كثرة الاستعمال تبلي الألفاظ، فقال: ولسوف يعطيك ربك، قال هي في قراءة عبد الله ولسيعطيك، قال والمعنى واحد، إلا أن سوف كثرت في الكلام وعرف موضعها فترك منها الفاء والواو، والحرف إذا كثر فربما فعل به ذلك، كما قيل أيش تقول، وكما قيل كم لباك، وكما قيل كم لبشانئك، يريدون لا أبالك ولا أبا لشانئك، ذكر ذلك في معاني القرآن، أعني الفراء رحمه الله تعالى. ففطن لهذه الظاهرة من ظواهر اللغة، وهي دائرة في اللغات كلها، فإذا عرفت هذا وتأملت فيه تستطيع أن تعرف معاني كلمات تدور على لسانك لا تلقي لها بالا، فإذا أرجعتها إلى أصلها عرفتها، وإذا عرفتها وتحققت منها أدركت معناها ومراميها وما وراءها. قال ابن جني: هذا اللفظ كثر في كلامهم وشاع استعماله، وهم لما كثر في استعمالهم أشد تغييرا كما جاء عنهم لذلك: لم يكن ولم أدري ولم أبل وأيش تقول، وكل هذا إنما هو قص من تلك الأحرف في بعض الكلمات، بل كما وقع في بعض الجمل كما في قول العامة في مصر: مساء الخير، فصارت على التسهيل مساء الخير ثم صارت سالخير، وكل ذلك إنما هو بلا يدرك الكلمات حتى تصير إلى تلك التراكيب. قال ابن جني أيضا: لما كثر استعمالها لها تلعبت بها العرب كأشياء يكثر تصرفها فيها لكثرة نطقها بها. فهذه ظاهرة من ظواهر اللغة بحثها علماؤنا وفطنوا لها قديما ورصدوها وكتبوها، وكان الواجب أن يصل الخلف أنفسهم بموصول السلف وأن يشيدوا على ما أسسوا، تماما كما وقع من عبد القاهر في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، فقد أسس رحمه الله تعالى نظرية النظم قائمة ودل على العلاقات، وأرجع ذلك إلى النحو، وأسس أساسا متينا لم يلتفت إليه أحد، ثم جاء من جاء بعده ممن بحث في اللغات من علماء الغرب كفيندريس وأمثاله، وتكلموا عن نظرية النظم كأنهم هم الذين أسسوها وهم الذين وضعوا قواعدها، وكل ذلك مسروق وكل ذلك عندنا نحن، فأمثال هذه الأمور مبثوثة بفضل الله تبارك وتعالى في كتب أسلافنا، ولكن تحتاج جيلا ناهضا محتسبا صابرا يهمل أمر المال والزمن ويتبتل في محاريب العلم طالبا ويعكف على آثار أجداده وأسلافه ساهرا وينقب في الأضابير في بطونها مستخرجا كنوزها ودفائنها. وكم من غواص غاص في بحار أسلافنا فأخرج من اللآلئ ما يبهر الأنظار ويحير العقول والأنظار، وما زال البحر زاخرا زاخرا بما فيه من تلك الكنوز. نسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا.